بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 76 بعد 100 على 1.
أنصح أن ما أحد يتوهم أن يوجد على وجه الأرض مذهب وهابي. في مذهب شيعي ما بينكره الشيعي، في مذهب إباضي ما بينكره الإباضي، زيدي ما بينكره زيد، في ملاحد يبيدك على ملحد ولا يخشى الله، لأنه هو منكر وجود الله من أصله. فلا يوجد اليوم ناس يقولوا نحن وهابيين، يوجد ناس لا يزالون يعيشون بالمنطق السخيف اللي هل ايش اكلوا السوس. سهلا يلا هلا رح نصلي العشية ونمشي ان شاء الله. هيك وعدنا الجماعة، فمعذرة يا اخوانا، رح نصلي. اذن اقيم الصلاة.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
صلوا تعصوا لكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أنا هون قدم الدم يا شيخ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم اشهد. قبل أن أنصرف أرى من واجبي أن أذكر إخواننا المصلين بخطأ يقع فيه جماهيرهم وهو مسابقة الإمام آمين. مسابقة الإمام آمين. لعلكم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث وأنتم الحمد لله عرب ولو أنه يعني اللغة العربية الفصحى ذهبت أدراج الرياح بالنسبة لأكثر الناس العرب اليوم، لكن لا يزال هناك في بقية فطرية، فكلنا كعرب يفقه قوله عليه السلام المذكور آنفا إذا أمن الإمام فأمنوا. ما أحد يفهم إذا أمن الإمام فسابقوه بآمين، وإنما يفهم أقل ما يفهم إذا بدأ بآمين فابدأوا أنتم بآمين. الذي يقع اليوم في كل المساجد لا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا بضج المسجد من خلفه بآمين، لسه ما أخذ نفس حتى يفصل بين ولا الضالين وبين قوله إيش آمين، لأنه شرعا الفاتحة تنتهي آخر آية منها ولا الضالين. وإذا كان السنة تقول أن الرسول عليه السلام كان يقرأ القرآن آية آية، يعني ما يقرأ الفاتحة بنفس واحد ولا بنفسين ولا ثلاثة، وإنما آية آية كما نزلت، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخره، بالتالي يقول ولا الضالين، انتهت السورة. إذن هنا ما يجوز للإمام أن يصل، هل ينزلوا يا بنتي اركبوا بالسيارة، يلا اركبوا بالسيارة، ما بيجوز الإمام أن يقول مثلا ولا الضالين آمين، لأنه خلاف السنة أن تصل آية بآية، فمن باب أولى أن تصل ما ليس بآية بآية، فآمين ما هي آية إنما هي جملة دعائية. شو معناها آمين؟ اللهم استجب. كويس، فإذا كان خلاف السنة أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، خلاف السنة إنما كل آية على حدة، فأولى وأولى أن تكون آخر آية في الفاتحة مفصولة عما بعدها من التأمين. فإذا الإمام شو بده يساوي؟ لازم هذه المعاني تكون مستحضرين أنتم في كل صلاة تصلونها في الصلاة الجهرية. الإمام راح يقول ولا الضالين، إما أن يمد المد هنا ست حركات كما هو في علم التجويد، أو على أقل حركتين في بعض الأقوال، فإما أن يقول ولا الضالين، وإما أن يقول ولا الضالين، وإما أن يقول ولا الضالين، ست حركات. إذن أنتم اضبطوا أنفاسكم لما تسمعوا قراءة الإمام للفاتحة، وبخاصة حينما يأتي لنهايتها لا تسمعوا منه بدأ بآمين، حينئذ أنتم تبدأوا بآمين، ما تتركوا الإمام يكمل آمين مثل الناس، فضلا أن تتركوا يأخذ نفس مثل الناس، فبالعكس من كل ذلك تسبقوا بآمين. هذا خطأ، وهذا خطأ في خسران كبير، لأن رب العالمين من فضله على عباده المؤمنين أنه يسر لهم أسباب يحصلوا بها مغفرة الله. يعني هلا شوفوا، من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، أديش تعب هذا، أديش أنفق أموال إلى آخره. هون إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة شو المكسب؟ وغفر له ما تقدم من به. سبحان الله، أنا بتعجب من هذا الحديث وأمثاله، السبب ميسر ومع ذلك الناس معرضين عنه، بيركضوا بالسنة بيعملوا عمر عديدة، خاصة الجهري بيجيبوا عمره، بيطلعوا لمسجد عائشة بيجيبوا عمره ثاني وبلغني ثالثة ورابعة، يعني يصدق في حقهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ما في فائدة من السعي هذا. بينما هو فقط اضبطوا أنفاسكم واسمعوا قول الإمام ولا الضالين قولوا أنتم معه آمين، أديش الأمر ميسر وراء الأجر الأكبر خسره المسلمون بسبب إيش؟ جهلهم وغفلتهم. والسلام عليكم.
إخوة الإيمان، كلمة الشيخ حول السلام على المصلي.
ما قال رب العالمين أن للسلام في الإسلام أهمية كبرى، ومن أهمية السلام في الإسلام أنه لا يستثنى حال من حالات المسلم عليه إلا ويشرع السلام عليه إلا إذا كان في حالة لا يليق إلقاء السلام عليه، كما لو كان في قضاء الحاجة. أما إذا كان يصلي أو كان يتلو القرآن أو كان يذكر الله وما شابه ذلك من هذه الأحوال التي يكون فيها المسلم يعني متوجها بقلبه وبدنه ولفظه إلى الله، فهذه الأحوال الطيبة لا تحول بين الداخل والسلام على هؤلاء الناس المشتغلين بالعبادة من ذلك المصلي. فينبغي إذا دخل الداخل على مصل أو على مصلين سواء كان هؤلاء المصلون في المسجد يصلون أو خارج المسجد فعلى الداخل أن يلقي السلام. ولكن ليس بصوت جهوري قد يشوش على المصلين، وبخاصة مع الأسف الشديد أقول أن أكثر المصلين ممن قال عنهم رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فبتشوشوا من إلقاء السلام. فعلى الداخل إلى المسجد والناس يصلون وراء الإمام أو يصلون فرادى أن يلقي السلام بصوت يسمعه من يليه، يسمعه من كان قريبا منه، لأن إلقاء السلام من الملقي فرض واجب لازم لازم لا بد منه. أما رد السلام فيكفي أن يحصل من أحد الجالسين أو القائمين هناك في المسجد. ولذلك فليس من الضروري بأن يرفع الداخل صوته بالسلام عليكم لأجل أن يجمع بين جذب المصلحة ألا وهو إلقاء السلام وبين دفع المفسدة ألا وهو التشويش على المصلين. أما أدلة هذا الإلقاء على المصلي فهي بعضها من قوله عليه الصلاة والسلام تشريعا عاما لأهل الإسلام، وبعضها صريح في شرعية إلقاء السلام على المصلي. أما النوع الأول الذي أشرت إليه أنه من قول عليه السلام، فهناك أحاديث منها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالأمر في هذا الحديث الصحيح بإفشاء السلام يدخل فيه كل محل أو كل موضع لم ينهى الشارع الحكيم عن إلقاء السلام فيه، كمن كان في بيت الخلاء مثلا أو في أثناء قضاء الحاجة فهذا لا يلقى السلام عليه، وفي ذلك نصوص معروفة عند العلماء. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الأدب المفرد للإمام البخاري بلفظ: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، يعني جعله شرعا بين الناس، فأفشوه بينكم. فكلمة أفشوه هنا ككلمة أفشوا السلام بينكم في الحديث الأول. ثم يأتي الحديث الفعلي الذي يقطع دابر من قد يتأول الحديثين السابقين بأن يقول أن هذا لا يشمل المصلي ولا يشمل التالي ولا يشمل الذاكر، وقد قيل هذا القول ولكنه قول مردود مرفوض لما رواه الإمام أبو داود في سننه وغيره بالسند الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار الأنصار في مسجدهم مسجد قباء، فأخذ يصلي، فكان كلما جاءه قوم سلموا عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان يرد السلام إشارة بيده. قيل للراوي كيف كان يشير عليه الصلاة والسلام، قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. رسول الله يصلي هكذا مثلا، ولا تشبيه وإنما هو التقريب، فيدخل الداخل فيقول السلام عليك يا رسول الله ويعود لما كان عليه، يدخل ثاني وثالث وهكذا. فهذا فيه تطبيق لجزء من أجزاء ذلك النص العام، أفشوا السلام بينكم، أي أفشوا السلام بينكم حتى ولو كان المسلم عليه في حالة الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى السلام على التالي للقرآن وعلى الذاكر الله عز وجل، لأن حقوق الصلاة وشروطها أو شروطها أهم بكثير من تلاوة القرآن خارج الصلاة ومن ذكر الله خارج الصلاة. فإذا جاز بل شرع بل وجب إلقاء السلام على المصلي فمن باب أولى يجب إلقاء السلام على الذاكر والتالي كما قلنا من باب أولى. ومع ذلك فهناك حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، ما أجلسكم؟ قالوا أجلسنا تلاوة القرآن. فإذا هذا نص أيضا يؤكد ما ذكرناه من القياس الأولوي، أن الجالسين لتلاوة القرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السلام. ومع الأسف الشديد إلقاء السلام على المصلي، إلقاء السلام على التالي، إلقاء السلام على الذاكر لله عز وجل، هذه أمور مهجورة هجرا مطلقا. ومن أحيا شيئا منها في جو لم يطرق أسماعهم كتاب الله وسنة رسول الله عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هناك سيقام النكير على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة بأقوالهم وبأفعالهم. لذلك نحن ننصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الإسلام أن يتدرجوا في تعليم الناس هذه السنن المهجورة، بأن يبدأوا قبل أي شيء بأنفسهم، ثم بمن يلوذ بهم ويليهم، ثم تستمر الحلقة هذه كالحصاة تلقى في الماء فيعمل دائرة ثم دائرة ثانية وثالثة حتى تضيع الدوائر بعدا عن البصر، لكنها تبقى لهذه الحصاة أثرها إلى المدى البعيد الذي لا يدركه عقل الإنسان. فعلى محيي السنة أن يتدرج في إفشائها، وأن لا يفجأ الناس فجأة هكذا فيثوروا عليه ويردون ما يدعوهم إليه. فإذا إذا دخل الداخل على المصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على الأحاديث السابقة. هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى السلام عليه فرد السلام إشارة برأسه إيماء برأسه، وهذه صورة أخرى غير الصورة الأولى التي هي الإشارة باليد. وهنا أقول تفقها في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقه الدين، إن ثبوت تنويع الرد من المصلي سلاما مسلم عليه تارة بيده عليه السلام وتارة برأسه معنى ذلك أن المسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما، وأن يأتي من الحركة في رد السلام بأقل ما يتحقق به رد السلام. أفترض إنسانا جاء إلى المصلي من القبلة ليس من الخلف فقال له السلام عليكم، هنا يكفي أن يرد السلام إيماء برأسه، وليس هناك حاجة أن يقطع الهيئة التي كان واقفا فيها خاشعا لربه فيرفع يده كما في الحديث الأول. وعلى العكس من ذلك، وهذه أمور نحن نلاحظها فيجب أن نتنبه لها، يأتي الداخل المسجد مثلا من الباب خلف المسجد من الباب الشمالي فيقول السلام عليكم، فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإيمائك برأسك، وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفعت. إذن عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم بأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه إشارة بيده، لأنه لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه. هذا من الآداب المتعلقة بقوله عليه السلام أفشوا السلام بينكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما في أخواننا مش راح يتركوك تأكل أنا عارفهم يعني.
تفضل الشيخ نعيد كلامك ولا بعض
طلبك. الرواة كما جاء في الحديث الصحيح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس. فرؤياك من تحديث النفس يعني أنت بالك مشغول بمجيء الشيخ فتمثل لك في النوم فرأيته وليس أكثر من ذلك.
والله صراحة أنا من ذاك اليوم وأنا على شوق ومنتظر اللقاء هذا
إن شاء الله. نحن وعدناك
والحمد لله أوقيت الوعد.
الله يبارك فيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
شرف عظيم
لي. الله يحفظك. درس
في زاجرب.
نعم ما سمعت.
في
زاجرب.
زاجرب
زاجرب زاجرب. وين شو اسم الدولة؟ يوغوسلافيا.
نعم.
شمال يوغوسلافيا.
نعم شمال يوغوسلافيا.
قريب من حدود ايه؟
نحن النمسا.
النمسا.
نعم.
شو اطاح بك الى هناك؟
والله قدر الله.
لا قدر الله وكل شيء محيط، لكن أسأل عن أسباب.
كان يعني نهيت عن العصر السعودي مقيم
ولا أنت
نهيت عن السعودية ثم حضرتنا نحن نقيم في أربد، فقمت حوالي سنة ونص يعني استمرتنا ثم ان اتى احد الزملاء في روسيا في اربد فقمت حوالي سنه ونص استمرتنا ثم ان اتى احد الزملاء في روسيا فاخبرني يعني انه هنا ذهبنا انه في مركز اسلامي الان في زاغرب يعني يمكن اكبر مركز اسلامي في اوروبا افتتح هذا الشفاء يعني البلد السعوديه والكويت دول الخليج فإن ذهبنا هناك والحمد لله طبعا هو مسكين اليوغوسلاف الاتحاد في اتحاد اليوغوسلافيا في سراييفو
سراييفو
نعم سراييفو نعم
وهي جامعة إسلامية
لا أنا أدرس الآن يعني أنهيت أحسني أحضر لدخول طب لا
طب
طبعا هذا يعني هو سؤال يعني هل لأنه في يعني تتعلق شيء حول الموضوع تشريح ما أظن في بس إنه حول كسر عظم حول كسر يعني ما هم يعني هناك لأنه جميع أفراد الشعب يعني يجب أن يشرح يعني
بعد موتهم
نعم.
كل ميت
يجب تجد إنه جميع الموتى يعني أغلب كل الطلاب يجد لهم جثة وقد يوجد من الأطفال هذا يعتبرنا يعني أطفال الأطفال يعني حكمها يعني يعتبر من المؤمنين الذي لا يجوز كسر عظمه وإذا كان يعني إجباري يجبر كسر عظم هذا
طبعا الولد الصغير إذا مات قبل بلوغ سن التكليف فهو يلحق بأبيه المسلم وله من الحقوق والخصائص مع الأب المسلم وهذه مشكلة أنه المسلم يتعاطى كسر عظام الأموات والرسول عليه السلام كان يقول كسر عظم الميت ككسره حيا كسر عظم الميت ككسره حيا وفي رواية كسر عظم المؤمن ككسره حيا ولذلك فإذا كان طالب العلم مضطرا ليدرس الطب فيجب أن نتحاشى الوقوع في مثل هذه المخالفة ويجب أن يتحرى إذا كان باستطاعته أن يجرب أو يتمرن على جثة الكافر وليس على جثة المسلم وفي ظني أن هذا شيء غير متيسر لطالب العلم أليس كذلك؟
ويستطيع أنه يعني أنا أظن يعني أنه طالب أنه يرفض يعني ممكن يعني قد يجد بعض الصعوبات فاشمي يعني ممكن لأنه في متوفر جثث يعني كثير يعني أغلب كثرة الطلاب يجد لهم جثة فيستطيع يعني بمحاولة يعبر لهم يعني يرفض
هو بيكون يعني متميز المسلم الكافر
وعشان جمهورية خرفاتي هذه المسلمين قليل أغلبهم يعني يأتي مهاجرين وقليل يعني ما يوجد مسلمين أغلبهم نصارى أما الجمهوريات الجنوبية
مسلمين
هذه مشكلة يدرسوا في الجنوب يعني كان كثير الطلاب يسألون حول مسألة التشريح يعني بعض الطلاب أسألوا شيخ من باز هو أصلا يعني حكم الدولة الشيوعية إنما الشعب يعني يعود مسألة أخرى أنه الشعب نفسه يعني لا يوجد يعني إنسان يقول أنا شيوعي يعني يوجد نصارى وغلبهم يعني الجنوب اللي كانت تحت الدولة
أكثر البلاد أخي الشيوعيين فالشيوعي فيها هن الحكام أما الشعوب فهم لا يزالون سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى هذا هو النظام وين؟
الشيوعي
10
مليون
كلهم
على ديانات
أخرى
هذا هو إيش المسيحي
أي نعم
إذا سمحت السؤال متعلق باللي هم اسمه حكم
أولاد
النصارى اللي هم دون سن التكليف
الذين هم دون سن التكليف
حكم أطفال النصارى المتوفون دون سن التكليف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهليل كيف حالك أهلا مرحبا أريحوا يا أخوانا أريحوا أنفسكم من هذا القيام لأن هذا القيام ليس له أصل في الإسلام، وإنما هي أيضا من التقاليد التي وردت إلينا من المستعمرين الذين استعمروا بلادنا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل على أصحابه لا يقوم له أحد، ولو كان هذا القيام للإكرام والتعظيم جائزا في الإسلام لكان أولى الناس قاطبة بمثل هذا الإكرام إنما هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة المقام له، ومن جهة القائمين فالصحابة هم أعرف الناس بقدر الرسول عليه السلام. فإذا كان من المعلوم في التاريخ وفي السيرة الصحيحة أنهم كانوا لا يقومون له كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وكما قلنا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلمين قاطبة أن يتعودوا على السنة، ذلك خير لهم وأبقى. وأنا أعرف صعوبة ترك العادة التي ابتلي بها الناس، ولكن على كل مسلم أن يتعود رويدا رويدا. مثلا صديقك ما في حاجة تكلف أنك تقوم له، لأنه إذا فهمته أنه هكذا السنة ثم لم تقم له فسوف لا يلقى في صدره شيء من وسوس الشيطان أنه ما قام متكبرا محتقرا لي إلى آخره. الأولاد مثلا أولادنا أولاد إخوتنا إلى آخره ما نعودهم أنه كل ما دخلنا أنه يقوموا، وهكذا تتسع الدائرة شوي شوي حتى يصير البلد كلها ما تعرف هذا النظام الأجنبي. وهذا بحث يطول حتى ما نطول على السائل في الجواب عن سؤال نعود إليه، لنقول أولاد الكفار إذا ماتوا قبل سن التكليف فهؤلاء لا يحكم لهم بجنة أو بنار، أما أنه لا يحكم لهم بنار لأن الله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتمام هذا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا هذا الصبي النصراني أبوه وأمه، هذا مرفوع عنه القلم مرفوع عنه المؤاخذة، ولذلك فلا يحكم له بالنار، لكن في الوقت نفسه لا يحكم له أيضا بجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهذا ما يعرف الإيمان من الكفر، لذلك فلا يقطع له بجنة ولا يقطع له بنار. ولكن لهم في عرصات وساحات يوم القيامة لهم معاملة خاصة. لهؤلاء الأطفال أطفال النصارى والذين جاءتهم الدعوة في سن الخرف الكبر والذين لم تبلغهم الدعوة مطلقا، هؤلاء أيضا لا يحكم لهم بجنة ولا بنار. هؤلاء جميعا لهم معاملة خاصة في عرصاتهم القيامة كما جاء في مجموعة من الأحاديث، خلاصة هذه المعاملة أن الله عز وجل كما أرسل إلى الناس في الدنيا رسولا، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. وعليكم السلام. قال: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كذلك الذين ذكرناه من الأنواع يبعث الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا خاصا بهم، فيأمرهم جميعا بأن يلقوا بأنفسهم في النار. نعم، اللي ذكرناهم: الأبطال النصارى والشيخ الفاني اللي بلغته الدعوة على خرف وعلى كبر، والذي لم تبلغه الدعوة مطلقا. هل أجناس هذه يبعث الله إليهم رسولا في عرصات القيامة؟ ليس هناك دار تكليف صلي صوم كذا، لا، إنما هي ساعة من النهار. ألقوا أنفسكم في النار. طبعا هذا الرسول المرسل من الله إلى هؤلاء الناس كأي رسول أرسل إلى أهل الأرض، هؤلاء الرسل أرسلوا ومعهم براهين ومعجزات يثبتون للناس أنهم مبعوثون من الله تبارك وتعالى. كذلك يجب أن نتصور بأن هذا الرسول الذي يرسله الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة يرسله ومعه التصديق، مش مسمى في الحديث من هو، لكن الشاهد معه الراية، معه البرهان على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. احفظ سؤالك. فيأمرهم جميعا بأن يلقوا أنفسهم في النار، فمن أطاع كانت ناره جنة، ومن عصاه دخل النار رغم أنفه. هؤلاء الناس الذين هم من الأصناف الثلاثة، حينما يبعث الله عز وجل إليهم رسولا يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا التكليف في عرصات القيامة له شبه في آخر أيام من أيام الدنيا، وذلك حينما يخرج الدجال الأكبر الذي تحدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله عليه السلام: ما بين خلق آدم والساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، ذلك لأنه يأتي بمخاريق، بخوارق للعادات، يظن ضعفاء الإيمان أنه فعلا هو كما يزعم أنه رب وأنه الإله الذي يستحق العبادة، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض القاهرة الجدبة أنبتي أخرجي نباتك فتصبح خضراء مونقة، ويقول للخربة أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز تمشي وراءه. يعني أشياء من جملة الفتنة التي يفتتن بها الناس بالدجال. ولكن الله عز وجل كما هي سنته في عباده يبتلي الناس بالخير والشر، فهو بالإضافة إلى أنه يسخر لهذا الدجال هذه الأنواع من الخوارق، فبالإضافة إلى ذلك يبتليه بأن يكون أعور العين، ومكتوب على جبينه كافر يقرأه الأم والقارئ، فهذا برهان لكونه كذاب، وتلك براهين توهم ضعفاء الإيمان أنه إله. ولذلك قال عليه السلام لما وصفه لأنه أعور، قال عليه السلام: وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. إذن أي إنسان مهما كان صاحب مخاريق وخوارق وآيات يعني يظنه الناس أنها كرامات، فما دام أنه يدعي الألوهية فإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، إذن هو دجال. هذا الدجال يقول للناس آمن به أدخلتك الجنة، ويريه جنة، ولمن يعصيه يريه النار. فيقول الرسول عليه السلام: فمن كفر به أدخله النار وهو في الجنة، والعكس بالعكس، من آمن به أدخله الجنة وهو في النار. نفس العملية هذه تتكرر يوم القيامة مع أولئك الأجناس. أظن هذا جواب سؤالك.
جزاك الله خير. الفتنة اللي هي الشبهة في الدجال، هل بعد الدجال ولا قبل الدجال؟
ما في فتنة أكبر من فتنة الدجال بصريح هذا الحديث. ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر من فتنة المسيح الدجال. نعم.
لا يوجد يعني أضر.
نعم. شيخنا
بالنسبة للمسألة الأولى،
أبو عبد الله
الأول
حديث الأطفال والمشركين خدموا في الجنة. نعم. إذا عرفت تفصيل السابق فلا شك أن في هؤلاء الأطفال من يستجيب لدعوة الرسول فيكون أولئك هم الخدم، في أشكال ولا شايفك عم تصفن؟
والله أنا ما بعرف،
شايف الحديث في كل أطفال.
لا ما تعرف يعني. يعني أنا شايف الحديث في كل أطفال المشركين.
لا لو غيرك قال هذا ما تعرف إنه بالفقه في عام وخاص؟
نعم.
طيب الكلية هذه ما الذي أوقفك عندها مع معرفة؟
ما الذي خصصها؟
ما ذكرته لك آلهة؟
حديث أربعة يحتجون شيخنا.
كيف؟
حديث أربعة يحتجون. مذكور في الأطفال
في بعض الروايات التي ذكرها الإمام ابن كثير في تفسيره عند آية: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. هذا شيء. والشيء الثاني أن الرسول لما سئل عن أطفال المشركين هل هم في النار أو في الجنة قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. الله أعلم بما كانوا يعملون يعني إذا بلغوا سن التكليف. فهم في الدنيا لا يحكم لهم بجنة أو بنار كما ابتدأنا الكلام. هذا بالنسبة للمؤاخذة الأخروية. لكن شو رأيك إذا مات طفل الكافر أين يدفن؟ سبحان الله.
على ما هو يقول به الآن
على ظهر الحديث.
لو غيرك قال وهذا من الأمثلة الكثيرة أن المنهج السلفي يحتاج إلى تبسيط كثير، ومن ذلك قوله تعالى ومن ذلك قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالسؤال الآن يتطور بناء على الجواب السابق، نقول ما هو سبيل المؤمنين بالنسبة للكفار عموما كبار وصغار؟ خلصت الشهادة.
شيخنا أنا أذكر هذا السياق شيخ الإسلام الثاني يقول بن القيم.
وهو؟
أنه صار مشركين في الجنة بناء على هذا الحديث.
لا حتى حتى الآن.
لا هو يعني هذا ما اشترك.
لا حتى الآن كان آخر نقطة إيه؟ الدفن.
نعم.
لا هو
يعني
علقت
على
أساس
المنهج
السلفي
يحتاج. معليش معليش. لكن أئمة السلف واختاروا هذا القول.
حتى لا تزال أنت مصر على الحيدة.
أرجو على الحيدة.
الظاهر بدك تألف كتاب ثاني الحيدة.
صح يا مؤلفين.
حب أن الأمر كذلك. هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ حتى عينك ها؟
ابعد عنا حديث المخطرة.
يعني ما نقلته عن شيخ الإسلام.
خلاص الآن.
خلاص انت هذا.
أنا لم أشوفك الواحد مسلم يروح يزور المقابر.
ولا أعرف.
على غير دينه. هذا ما فيه. لكن في الأمر الأخروي. طالما أن هذا حديث يقول أطفال المشركين خدموا على الجنة.
إيه.
بما أخرجناهم أو قلنا أنه مش في الجنة أو في النار.
أخرجناهم ذكرنا لك أنه أطفال مذكورين في بعض الروايات ذكرها من كثير في الآية السابقة.
نعم.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم ذكرنا لك الحديث المتفق عليه لما سئل عن أولاد المشركين هل هم في
الحديث الثاني شيخ ممكن يوجه
مين
الحديث الثاني الله أعلم بما كانوا فعلين
إيه. بما كانوا يعملون
بما كانوا يعملون إيه. أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقول إليه وبالتالي حكم لهم بالجنة على لسان نبيه.
اي نعم.
لكن اظن من الاشكال في الحديث الذي ورده الكثير.
لا في اشياء كثيرة وكثيرة جدا. اذا قلنا بان اطفال المشركين كلهم في الجنة حين ذاك استووا مع اطفال المسلمين. وهذا يخالف ظاهر قول القرآن الكريم اللي بيقول الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم بشيء. هذول المسلمون تلحق بهم ذرياتهم. بينما الذي يقول بإلحاق أطفال المشركين كلهم بإدخالهم الجنة هذا ينافي هذا التخصيص الإلهي في القرآن الكريم. ألحقنا بهم ذرياتهم، أنت ذاكر الآية طبعا. فحينئذ لا يستوي طفل المسلم أبوه مع الطفل الكافر أبوه، لا يستوي هذا المثل.
لا يكون ذاك الحديث الذي أورده الكثير أيضا الأمر لا يستوينا.
أي لا يستوينا أبدا.
فبس إذا شيخنا قال قائل ما هذا طفل جاء من أبوين مسلمين وهذا طفل جاء من أبوين على ملة الكفر، فما الفرق بينهما؟ يعني ما هو ذنب الطفل الذي ولد من أبوين كافرين؟
أخطأت فأعيد كلامك لكي لا تخطي ولا يلزم المؤمن من جهر مرتين.
أقول
وين المؤاخذة هنا؟
أقول لو
ما تقول، أنا أسألك الآن.
نعم.
أنت تقول بماذا يؤاخذ، وين المؤاخذة في قولنا السابق؟
لا أخي يعني أرجو على الامتحان مرة أخرى في يوم القيامة.
هاي مؤاخذة هذه؟
وعدم حكمه بالجنة وأنه ومع أنه بريء.
واحدة هذه مؤاخذة؟
يعني
يبدو, يبدو لك ينبغي أيضا أن يلحقه المحو. تدري ما؟
نعم.
لأنك حينئذ تحكم على الناس جميعا في الدنيا بما حكمت على أطفال الكفار. يكفيك هذا ولا؟
لا أظن أنه لا يلزمني.
لا يكفيك هذا، فهمت علي؟ يعني أقول بلسانك أنه إيه لما أنا ما إلا كلمة المؤاخذة بلغ سن التكليف ما بلغ سن التكليف، لكن ربنا يكلف من يشاء بما يشاء.
نعم.
فخلق الخلق وكلفهم وأرسل إليهم رسولا، شايف؟
نعم.
هل في هذا شيء من المؤاخذة؟
بهذا لا ما في شيء.
كويس. الآن نأتي لأطفال الكفار. إذا أرسل إليهم رسولا ومع هذا الرسول كما قدمنا سلفا برهان أنه مرسل من الله، وأنت تعلم أن طبيعة البرهان أن يفهمه كل مكلف، صحيح؟ حين ذاك ما يهمنا أكان طفلا أم كان رجلا، المهم أن هذا الرسول معه برهان أنه من الله عز وجل. فحينئذ ظهر له البرهان ولم يخضع له. في مؤاخرة في هذا؟
وده ما في مؤاخرة.
إذن شو الإشكال؟
أنا تاريخ شيخنا على أنه لم يدن سن التكليف ومطبوع عنه القلم وبالتالي يرجع إلى 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 تكليف آخر.
أنا عن هذا بجاوبك، ولا إيش كلامي حول ماذا؟ هذا الطفل بلغ سن الرشد، سن فهم البرهان،
نعم.
ثم آمن أو كفر في مؤاخذة هنا.
لا،
فإذا بتعيد كلامك قلت لي أنا بتكلم عن الطفل، هذا شيء. شيء ثاني، هل من الضروري أن هؤلاء الأطفال يظلون كما ماتوا من حيث طفولتهم؟ أقول هل من الضروري كون هؤلاء الأطفال ماتوا قبل سن تكليف الدنيا أنهم حين يبعثون يكونون كذلك؟ أيضا ما في حجة قاطعة أبدا فيما أوردت من إشكال إيمان الحقنا بهم ذرياتهم في روايتين قراءتين. نعم،
المهم شيخنا الحديث أقال المشركين خدموا في الجنة في كلامك السابق أنه مخصص.
أي نعم، بمن أطاع بمن أطاع الرسول في عرصات يوم القيامة.
يعني انه من دخل الجنه من اطفال المشركين تكون وظيفته خادما.
اي هذا ما اختلفنا، بس هو
قصدي هذا هو الجمع. اذا يكن الامر متضح تمام، يعني انه مش في ناس والله بيكونوا في الجنه في النعيم وكذا وفي ناس خدم، لانه هيك انا اظن متوضح. يعني من دخل من اطفال المشركين الجنه استجابه للرسول تكون وظيفته خادما.
سيدي كلهم في الجنه، مش مشكله.
بسم الله.
لن نجح بالامتحان الاستثنائي كان
هذا
هو
ناحية سير
قول لمالك، يعني حديث مالك قال يعني اللهم اجنبها على القبر الطفل الذي مات، فهذا حديث صحيح ولا كان صحيح؟ فهل يعذب يعني يحكم انه يعني يحكم هذا الطفل الطفل الكافر انه يعذب عذاب القبر أو لا يعذب؟
مين قال إنه الطفل يعذب؟ لأنه
في ابن تيمية أورد قول يعني استناد حديث مالك صححه، يعني في عندما مات طفل يعني كافر وهذا ابتدع له تجنب عذاب القبر.
إذا كنت ما تستحضر الحديث فأنا ما أعرفه.
أبا عبد الله
تفضل. زمن الرسول انتهى؟
لا،
زمن التعظيم،
زمن التعظيم للأشخاص.
عجيب.
يقول فيها مثلاً أنا مثلاً لو شيخنا مثلاً دخل عليه وقوم له احترام وليس للتعظيم كما كان يفعلون بالجاهلية.
أيوة.
تتمة الكلام في الشريف التالي.
طويل جر وراهم زي طبع عروس اليوم.
هذا برضه للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا طبعا في ضرر من اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري دجاجه وبيكسرها.